بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى ومنهج الوصول إليه. عرفنا كما تعرفون الغيب، وأوضحنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، وتساءلنا هل من سبيل إلى أن يعلم الإنسان الأمور الغيبية؟ الجواب نعم، هنالك سبيل علمي إلى معرفة الأمور الغيبية، إن انضبط بها الإنسان يصل إلى معرفتها بطريقة علمية سليمة. ثم إننا عرضنا لمشاهد من الأمور الغيبية التي أطلعنا الله عز وجل عليها في محكم تبيانه، فكان سبيلنا إلى معرفتها خبر الله سبحانه وتعالى، من ذلك إخباره عن العالم، عالم البرزخ الذي يكون بعد الموت، من ذلك إخباره جل جلاله عن يوم القيامة وأحداثها، وقد سبق أن أوضحنا هذه الأحداث، من ذلك حديث القرآن عن نشأة الإنسان، وهكذا. وأوضحنا إلى جانب هذه المشاهد الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس عندما يحاولون أن يتسلقوا دون تبصرة إلى عالم الغيب. هذا أمر هام جدا نحن نتابعه ونمضي في الحديث عنه اليوم. أمور غيبية ليس لنا سبيل إلى وضعها تحت مجهر النظر، يعني التجربة والمشاهدة. المفروض لمن يحترم ضوابط العلم أن يفعل أحد شيء، إما أن يسدل ستارا بينه وبينها ويقول كلما سئل عن هذه الأمور الله أعلم، أو إذا أراد أن يصل إلى معرفة حقيقية بها أن يسلك إليها الطريق العلم. وقد أوضحنا هذا الطريق وسنعود ونذكر الإخوة والأخوات به اليوم. والمثل الذي كنا نعرضه ولا نزال هو موضوع نشأة الإنسان كما نقرأه في كتاب الله عز وجل، وكما يتخيله أو يتصوره كثير من الناس في هذا العصر. هؤلاء الناس يتصورون أن الإنسان كان فيما مضى في العصور الخالية مخلوقا آخر، يعني كان الإنسان ينتمي إلى عناصر حيوانية أخرى أدنى شأنا. كان الإنسان فيما مضى من الحيوانات الزاحفة ثم تطور فأصبح من الحيوانات التي تمشي على أربع، ثم تطور إلى أن أصبحت له هذه القامة الهيفاء، وهكذا. نعم، ودون أي تبصرة علمية. هذا هو الخوض اللا علمي في عالم الغيب، وذكرنا مثالا على ذلك نظريات التطور. قلنا أول نظرية من نظريات التطور التي ظهرت في الغرب نظرية لامارك، العالم الفرنسي لامارك، سميت النظرية اللاماركية. طيب ماذا كانت عاقبة هذه النظرية بالنسبة للعالم الغربي؟ صفقوا لها أولا، الناس صفقوا لها أولا، وبعد قليل أخذوا يضعونها تحت مجهر النقد. مزقت هذه النظرية بالانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها. طيب ماذا كانت نتيجة أو ماذا كان البديل؟ جاءت نظرية داروين العالم المشهور، طرح لنا نظريته من خلال كتابه أصل الأنواع. عاد العالم الغربي يصفق لهذه النظرية وكأنها حقيقة علمية، واتجه الغرب ومن تبعه الغرب من الذيول العربية والإسلامية مدة طويلة من الزمن وهم يرون أنها الحقيقة العلمية التي لا يأتيها الباطل، لكن وضعت فيما بعد تحت مجهر البحث والنظر والانتقاد، وجهت إليها انتقادات كثيرة لا تقل عن 30 انتقاد، كل انتقاد واحد يقضي عليها قضاء وغرام. وهكذا أيضا مزقت هذه النظرية. لماذا؟ المسألة مسألة غيبية غير خاضعة للتجربة والمشاهدة، والمنهج إلى معرفتها ليس منهجا علميا. لاحظوا وأعيد إلى الذاكرة، أنا ذكرت طائفة من الانتقادات التي وجهت إلى نظرية داروين التي تقوم على أساس ما تصوره من أن التطور الذي جرى في عالم الحيوانات مبدأه الصراع من أجل الحياة، وعندما يكون هناك صراع من أجل الحياة إنما يكون التغلب للأصلح، البقاء للأصلح. فتطور الحيوانات تحت قاعدة البقاء للأصلح، فالحيوانات القوية التي تتمتع بمقومات البقاء أكثر من غيرها هي التي تطورت، والحيوانات الضعيفة الأخرى هي التي تراجعت ولم تتطور. هذه يعني هذا دستور نظريته. ذكرنا بعض الانتقادات، لكن أعيد اليوم إلى الذاكرة بعض الانتقادات التي وجهت إليه إلى داروين في حياته وأعلن عن عجزه عن الإجابة عنها. أحد هذه الانتقادات التي وجهت إليه، قيل له: حسنا، هنالك حيوانات تتمتع بقوة نادرة جدا، تتمتع بمقومات البقاء أكثر من غيرها، وكان المفروض أن تصارع أسباب التخلف وأسباب العدم، وكان من المفروض أن تتطور وأن تسبق غيرها، لكننا نظرنا فوجدنا أنها بقيت حيث هي، لا بل نظرنا فوجدنا أنها انقرضت مثل ديلاسور مثلا. طيب إذا كانت نظريتك صحيحة يا داروين أن البقاء للأصلح، فهذه الحيوانات كانت أصلح من غيرها وكانت تتمتع بقوة عجيبة وغريبة جدا، لماذا لم تتطور؟ لماذا لم يكن الإنسان حفيدا هذه الحيوانات القوية جدا؟ ننظر فنجد أنها انقرضت. ماذا قال في الجواب؟ أقرأ لكم كلامه مترجما إلى اللغة العربية. يقول إننا، جوابه عن هذا الكلام: إننا لا ينبغي أن نحاول العثور على جواب محدد عن هذا السؤال إذا ما عرفنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة على سؤال أقل من هذا تعقيدا. أنا أعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا سؤال تعقيدا، فكيف أجيبكم عن هذا السؤال؟ لا أدري. هكذا كان جوابه. أيضا من الانتقادات التي وجهت إليه، قالوا له: طيب عثر على هياكل لحيوانات محفوظة كما هي تعود إلى ما قبل العصر الجليدي، ولدى المقارنة بين تلك الهياكل والحيوانات التي تنتمي إليها في هذا العصر نفس الحيوانات، رؤية أن هذه الهياكل لا تختلف عن هذه الحيوانات الموجودة اليوم التابعة لهذا العنصر أبدا. هذا الهيكل هو نفسه هيكل الحيوانات التي ينتمي إليها ذلك الحيوان في هذا العصر. طيب أين هو هذا التطور؟ في حين أن هذا الهيكل الحيواني الذي عشر عليه يعود إلى ما قبل العصر الجليدي. عاد فقال نفس الجواب، إننا لا ينبغي أن نطمع في الإجابة عن هذا السؤال إذا عرفنا أننا نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا. أيضا قيل له طيب نظريتك تنطلق من قاعدة البقال الأصح، وكم وكم يكرر هذا الكلام في كتابه البقال الأصح. ننظر اليوم بعد الصراع الذي جرى بين الحيوانات القوية والضعيفة والأضعف والأقوى إلى آخره، فنجد أن مسرح الحياة يعود بكل هذه الحيوانات، كل هذه الحيوانات، الحيوانات الهلامية موجودة، الزاحفة موجودة، الضعيفة موجودة، القوي موجود، كل هذه الحيوانات موجودة، وكل حيوان يأخذ قسطه من الحياة. أين هو أثر الصراع؟ تقول البقاء للأصلح، ها هي ذي الحيوانات كلها موجودة باقية. نعم، كان من المفروض في حلبة هذا الصراع أن تتراجع الحيوانات الضعيفة وأن يقضى عليها وأن تبقى هذه الحيوانات القوية فقط. بل قيل له عند البحث نلاحظ أن الحيوانات الأقوى هي التي تتعرض للهلاك أكثر من غيرها، والحيوانات الضعيفة هي التي تكون أكثر بقاء. سبب أن الغريزة الحيوانية لدى الحيوانات الضعيفة تدعوها إلى عدم المغامرة، تدعوها إلى أن تحصن نفسها ضد أسباب المغامرة ونحو ذلك، في حين أن الحيوانات القوية تدعوها غريزتها إلى المغامرة، فيكون الموت يستحر بالحيوانات القوية أكثر من الحيوانات الضعيفة. هذا كلام علمي قيل لداروين. طيب إذا مزقت نظرية داروين هي الأخرى. لماذا أقول لكم أيها السادة والسيدات هذا الكلام، هذه الأمثلة لماذا آتي بها؟ من أجل أن نعلم أن كتاب الله سبحانه وتعالى وضعنا أمام عالمين، عالم الشهادة المرئي المشاهد وعالم الغيب، وحذرنا من أن نتنكب عن منهج المعرفة، حذرنا من أن نتنكب عن منهج المعرفة العلمية السليمة. قال لنا لكم أن تحاولوا معرفة عالم الغيب، لكن إياكم أن تتنكبوا عن منهج هذه المعرفة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب في حين أن الإنسان جاء، الإنسان التائه عن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعتمد على نفسه في معرفة هذا الكون، مرة يقول لا لا نحن جماعة علم لا نتعامل إلا مع الأمور المادية المكشوفة الظاهرة. طيب يا أخي جيد، إذن أغمض عينيك عن عالم الغيب يا أخي، لا تتحدث عن شيء لم تره ولم تسمعه، مضى عصره قبل قرون خالية، لا تتحدث عن أمور مستقبلية، تحرك ضمن العالم المشاهد. لا، لم يكتفي بهذا، ولم أيضا في الوقت ذاته يؤمن بالغيبيات التي يذكرها كتاب الله عز وجل. عندما يحدثنا الله عز وجل عن الأمور الغيبية، عن كيفية نشأة الإنسان، كيفية نشأة السماوات والأرض، أما بعد الموت يقول لا هذه أمور غيبية نحن رجال علم لا نتعامل معها. طيب لا تتعامل معها، تركنا القرآن وإذا به يخوض في مجهلة لا ساحل لها من الأمور الغيبية. الإنسان خلق هكذا، تطور هكذا، الكون وجد عن طريق الانفجار الأعظم، كان هنالك النظرية السديمية إلى آخر ما. يا أخي اتخذ قرارا والزمه، إما أنك لا تريد أن تتعامل مع الغيبيات نهائيا نهائيا، إذن لماذا تخوض في هذه المجهلة وليس لك رفد علمي أبدا، أو تريد أن تتعامل مع الغيب، إذن التزم بضوابطه. انظر ماذا يقول لك بيان الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أتيكم بهذه الأمثلة. طيب، طويت نظرية داروين، هل وقف الغرب؟ طبعا لا يقف، لأنه يعاني من فراغ الفكر الغربي الذي لا يؤمن بخبر الله عز وجل إيمانا حقيقيا، يعاني من فراغ. السؤال يلاحقه، سؤال مرسوم في ذهنه يلاحقه، كيف وجد الإنسان؟ هذا الكائن العجيب الغريب الذي يتحكم بناصية المكونات، يعني كيف وجد؟ هكذا بأسا وجد؟ لا، لابد أنه تطور، كل شيء يتطور، إذن لابد أنه يتطور فكر هكذا، إذن لابد أن يبحث عن نظرية أخرى. جاء بالنظرية الثالثة التي تسمى داروينية الحديث، عالم هولندي قال أنا آتيكم بالحقيقة العلمية التي أبنيها على أطلال نظرية داروين. نعم، نظرية داروينية الحديثة تقول الإنسان تطور، لكن لا بسائق من الصراع ولا بسائق من قانون البقاء للأصلح، لا، بسائق الطفرة. الإنسان كان فيما مضى ينتمي إلى حيوانات أقل شأنا، كان يسير على وضعه الحالي، طفرة فجأة تطور نوعيا بمرحلة واحدة، ودخل هذا التطور في مخزن الوراثة، أولاده أحفاده سلاته كل جاءت بهذا وهي تتمتع بهذه القفزة. بعد قرنين ثلاثة الله أعلم ما كذا يقولون، قفز قفزة أخرى طفرة، ودخلت هذه القفزة هي الأخرى في مخزن الوراثة. بعد أن تطور تطورا ثالثا، دخل هذا التطور أيضا في مخزن الوراثة. أخيرا نتيجة هذه التطورات، هذه القفزات، ظهر هذا الكائن الإنساني الذي هو ابن هذه التطورات. قيل بعد أن مرت فترة رحب بهذه النظرية أنه خلص لعل هذه هي الحقيقة العلمية، هذا وجدوا أنها هي الأخرى تخضع لانتقادات شديدة جدا. قالوا تعالى هون نحن نفترض في الإنسان تطورا تقدميا، أنه كان فيما مضى من سلالة حيوانات أقل شأنا، ثم إنه تطور تطورا تقدميا. طيب الطفرة حركة عشوائية غير منضبطة بالتطور التقدمي، مفروض آنا يكون تطور تراجعي وآنا تطور تقدمي، ما هو القانون الذي على أساسه سارت الطفرة أمام سيرا تصاعديا؟ هذا الأمر لا دليل عليه بشكل من الأشكال. لاحظوا الكلام الغيبي الذي لا يرفضه ضوابط علمية، تخيلات. طيب شيء ثاني، قالوا أنت تفرض أن هذا التطور حصل فجأة طفرة، فجأة قفز هذا الحيوان قفزة تطورية تصاعدية إلى الأعلى، ثم تقول هذه القفزة دخلت في مخزن الوراثة، يعني سلالة هذا الحيوان كلها جاءت وهي تتمتع بهذه القفزة التطورية. ما الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن هذا الإنسان قبل آلاف السنوات مثلا أو أكثر أو مليون سنة، نعم، كان زاحفا، ثم إنه تطور فأصبح يمشي على أربعة أقدام، ثم دخل هذه القفزة في سلالته، سلالته كل سلالة التي تأتي تأتي وهي تسير على أربعة. من الذي شاهد هذه الطفرة ثم شاهد دخولها في مخزن الوراثة؟ أين تأتي بهذا الكلام؟ لا دليل على هذا أبدا. لاحظي، هذا هو الدخول في الغيبيات بدون سلاح علمي، بدون دليل علمي. إذا أردنا أن نوجه أصابع الانتقاد إلى التعامل بالغيوب بدون علم، فنوجه أصابع الاتهام إلى هذه التصورات، لا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. مزقت هذه النظرية أيضا. الآن الغرب يبحث عن نظرية رابعة أيها الإخوة، ولا يمكن أن يقف على حقيقة علمية أبدا ما دامت المسألة غيبية إلا عن طريق المنهج. ما هو المنهج؟ الرجوع إلى مصدر الخلق. من الذي خلق الإنسان؟ سله هو. وأنا ذكرت لكم مثالا نحن نتعامل معه في حياتنا اليوم، جهاز خرج للتو من مصنعه وانتشر في العالم، نحن لم نرى المصنع ولم نرى كيف صنع هذا الجهاز، كيف نفهم مصدر هذا الجهاز ولم نره، كيف نفهم الشخص الذي أبدعه؟ عن طريق الكتالوج الذي مقترن بهذا الجهاز. نفتح المغلف وإذا بنا مع هذا المغلف نجد كتالوج، نأخذ الكتالوج عبارة عن بيان، هذا الجهاز أنتجه المصنع الفلاني وأنتجه بالطريقة الفلانية وتم تصنيعه سنة كذا بهذا الشكل، طريقة التعامل به هكذا، طريقة حمايته ويعني والتعامل معه كذا وكذا وكذا، طريقة صيانته كذا وكذا. نؤمن بهذا أم لا نؤمن؟ كلنا نؤمن. طب لماذا تؤمن بها أمر غيبي؟ لأن هذا هو المنهج، أن نعود إلى المصنع، عد إلى المصنع الذي صنع الإنسان، ثم انظر كلام الله عز وجل وهو يرد على هذه النظريات كلها قبل 14 قرنا ونيف. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضودا. هذا كلام الله، كلام من صنع الإنسان. فيا عجبا لإنسان عاقل يرى هذا الجهاز، وأنا أعني بالجهاز الآن الإنسان، ويسمع كلام من أبدع هذا الجهاز، يعرض عنه، يصم أذنيه عن سماعه، ويلتفت يمينا وشمالا إلى الأخيلة الأسطورية لكي يعتنقها، ثم يتخيل أنه وصل منها إلى علم، وينظر فيجد أن هذه ليس حقيقة علمية. كأخي اقتصر رحلتك وارجع إلى صانع الإنسان، سأله كيف صنعه. في أول سورة من سور القرآن يحدثك القرآن عن كيفية خلقه لهذا الإنسان، وسنتحدث عن ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب ما هي النظرية الرابعة؟ والله لا أدري، لكن هنالك مشكلة أمام النظرية الرابعة. منذ حوالي ما بين 50 و60 سنة اكتشف العلماء الشريط الوراثي، ما يسمى بالصبغيات أو الكروموزومات. هذا الذي اكتشفه العلماء دل على أن كل صفات الإنسان الخلقية يعني الظاهرة والخلقية موجودة مسجلة على هذا الشريط الوراثي كشفرة، كل ذلك موجود. طيب على ما يدل هذا؟ يدل على أن هذا الشكل الذي اكتسبه الإنسان إن في مظهره أو في خلقه وغرائزه لم يلتصق به من الخارج، من البيئة، بسبب ظروف، بسبب صراع، بسبب صراع من أجل البقاء، لا، وإنما نبع من الداخل، لأنه هذه شفرة أو هذا الشريط الوراثي موجود في النطق. نعم موجود. نعم إذا نشأ الإنسان بكل صفاته نشأة داخلية، ولم تلتصق به هذه الصفات شيئا فشيئا عن طريق التطور من الخارج أبدا. هذا الذي اكتشفه العلماء أغلق الطريق أمام هذه الافتراضات، أمام سلسلة هذه الافتراضات. وهنالك عالم فرنسي اسمه موريس بوكاي أصدر كتابا منذ يعني حوالي 15 عاما سماه ما أصل الإنسان What is original of man، ترجم من الفرنسية إلى الإنجليزية وترجم إلى العربية وأحدث ضجة كبرى. ما هو أصل الإنسان؟ انتهى إلى أن أصل الإنسان ليس شيئا مما يقال عن هذه التطورات. أصل الإنسان كامن في داخله، وداخل الإنسان موجود في كيانه منذ نشأته الأولى، منذ نشأته الأولى. طيب. إذن أعود فأقول ما أغرب شأن الإنسان الذي إذا سمع في كتاب الله عز وجل آيات تحدثه عن الغيوب الماضية أو الغيوب المستقبلية، نعم مد شفته السفلى وقال أنا لا أتعامل مع الغيوب. طيب حسنا لا تتعامل معه. فإذا قرأ نظريات التطور نعم التي حدثتكم عنها ركع وسجد لها تماما. سبحان ربي، لماذا تتحدث عن، لماذا تصف كلام صانع الإنسان عن آدم وكيفية خلق الله عز وجل له بغيب يعني يشرد عن ضوابط العلم، ثم تسجد وتركع لنظريات التطور التي جاء بها الإنسان في هذا العصر وهي ليست مرتبطة بأي ضابط علمي؟ لماذا؟ هذا ما نريد أن نصل إليه. كن منسجما مع نفسك، اثبت على نهج واحد، اما ان ترفض الامور الغيبيه كلها سواء جاءت من عند الله عز وجل في القران او جاءت من عند داروين ولا ماركم ايا كان، وانا استطيع اقول ان كانت صحيح مبدا، او اذا اردت ان تعانق الغيبيات انا وترفضها انا فاجعل ميزانك العلم يا اخي، اجعل ميزانك العلم في هذا الصدد. و إلى اللقاء في الحلقة القادمة لنتابع هذا الموضوع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.